وقالت مهاجران إن الحكومة والأجهزة الدبلوماسية بذلت كل جهودها لمنع تفعيل هذه الآلية، لكن في الوقت ذاته جرى إعداد خطة شاملة مسبقا لمواجهة مختلف السيناريوهات المطروحة. وأضافت أنه قد ثبت للشعب أن حديث الطرف الآخر عن الالتزام بالمفاوضات ليس سوى ادعاء كاذب، وأن اللوبي الصهيوني كان له تأثير مباشر على مسار اتخاذ القرار لدى الأوروبيين، ما أدى في النهاية إلى عودة الحظر غير القانوني. وحول مواجهة إيران لتأثيرات آلية الزناد غير القانونية على الشعب الإيراني، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
طهران أظهرت المرونة وواشنطن تعنتت، والمفاوضات وصلت لطريق مسدود. كبار المسؤولين في إيران أكدوا تقديم كافة العروض الممكنة التي تحفظ مصالح الشعب الإيراني لدول التركة الأوروبية والولايات المتحدة من أجل إجراء مفاوضات بشأن برنامجها، لكنها لم تجدي نفعا. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أكد أنه أبدى خلال اجتماعاته مع التركة الأوروبية في نيويورك مرونة كبيرة، واتخذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل إنجاح المفاوضات حول البرنامج النووي، لكن ما منعت واشنطن حالت دون ذلك. المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني أكدت هي الأخرى أن طهران بذلت كل ما بوسعها لتفادي تفعيل آلية الزناد أو تأجيلها، لكن الأمر لم ينجح بفعل ضغوط اللوب الصهيوني.
إيران عرضت إجراء مفاوضات مباشرة مع ويتكوف بحضور 3 وزراء من دول أوروبية ورئيس الوكالة الدولية، والشخص الذي لم يحضر الموعد كان ويتكوف. إيران بذلت كل جهودها، ومع ذلك ما كنا نراه دائما هو خرقهم للوعود ومطالبهم المفرطة.
خرق الولايات المتحدة للوعود ونقض العهود من قبل الدول الأوروبية قابلتهم تدابير واستعدادات إيرانية حازمة من أجل تجاوز مرحلة ما بعد تطبيق آلية الزناد، حيث أعلنت طهران أنها ستعتمد خطة يوم الأحد المقبل بشأن هذه المرحلة لتقليل الضغوط الاقتصادية عن أبناء الشعب.
سيسلم يوم الأحد البرنامج الاقتصادي للحكومة الخاصة بالمرحلة الجديدة، وبعد اعتماده ستحدد مهام كل وزارة والدور الذي ينبغي أن تقوم به في الظروف الحالية.
طهران اجتمعت على كلمة واحدة هي أن ما بعد آلية الزناد لن يضيف شيئا على الحظر الأمريكي المفروض عليها.
لقد فرضت 25 حزمة عقوبات تتضمن أكثر من 400 عقوبة علينا خلال السنة أو السنتين الأخيرتين، ولا توجد عقوبات أقوى من هذا الحظر، وخاصة في مجال بيع نفطنا، أي أنه لا يمكن أن تضاف لنا حزمة حظر جديدة تثير قلقنا من هذه الناحية.
طمأنة محسوبة ومدروسة ترسلها طهران للشعب الإيراني بأن لا خوف من مرحلة ما بعد آلية الزناد ما دام حفظ مصالح الشعب هو عنوان سياستها الرئيس. بعد تعنت واشنطن بعدم تفعيل آلية الزناد، طهران تتسلح بكافة الخطط والاستراتيجيات لاجتياز مرحلة ما بعد تطبيق آلية الزناد بأقل الخسائر وخفض الضغوط الاقتصادية على الشعب الإيراني.
أكد قائد كبير بحرس الثورة الإسلامية بأن مدى صواريخ إيران سيزداد إلى أي نقطة تستلزم، وذلك ردا على المزاعم الأوروبية بشأن الحد من القدرات الصاروخية للبلاد. وقال نائب مسؤول التفتيش لمقر خاتم الأنبياء المركزي العميد محمد جعفر أسدي إن إيران على أهبة الاستعداد بنسبة 100% للدفاع عن البلاد، لكنها ليست المبادرة بالحرب وإنما سترد بحزم على أي عدوان. وأشار إلى أن الأعداء لم يتمكنوا من الصمود لأكثر من 12 يوما بفضل قوة الصواريخ ومداها، وأن قوة الردع الصاروخية الإيرانية لعبت دورا حاسما في مواجهة الأعداء. حول رد حرس الثورة الإسلامية على المطالبات بالحد من مدايات الصواريخ الإيرانية، نستمع وإياكم إلى التقرير الإيراني التقرير التالي.
مدى صاروخي متزايد واستعداد كامل ورسالة واضحة، لا تهون مع أي عدوان أو تهديد. تأكيد صدر عن قيادي كبير في حرس الثورة الإسلامية أكد أنه ستتم زيادة مدى الصواريخ إلى أي نقطة تعتبرها طهران ضرورية، وذلك ردا على ما قال إنها مطالب غربية لكبح الصواريخ الإيرانية. وقال نائب مسؤول التفتيش بمقر خاتم الأنبياء العسكري المركزي العميد محمد جعفر أسدي إن قوة ومدى الصواريخ الإيرانية جعل الحرب التي بدأها كيان الاحتلال الإسرائيلي تستمر 12 يوما فقط، حيث ردت طهران بإطلاق مئات الصواريخ على كيان الاحتلال. وأشار العميد أسدي إلى أن إيران على أهبة الاستعداد 100% بالموارد المتاحة الحالية، لافتا إلى أن إيران ليست المبادرة للحرب إلا أنها سترد بحزم على أي عدوان يطالها. من جهته أكد المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية العميد محمد نائيني أن إيران على أهبة الاستعداد بفضل تنامي قدراتها الردعية، وأنها دخلت الحرب بكامل الجهوزية. وأشار نائيني إلى أن القدرات الصاروخية الإيرانية ارتفعت بنحو 40% قبل الحرب، ما أربك العدو أمام الهجمات. وأضاف أن الخطط العملياتية أعدت مسبقا، وأن استهداف بعض القادة الإيرانيين لم يمنع استمرار القيادة والسيطرة. وفيما يخص الخطوات الإيرانية للقضاء على الثغرات التي استغلها كيان الاحتلال خلال الحرب، صادق مجلس صيانة الدستور في إيران على قانون يقضي بإنزال أقصى العقوبات بحق الجواسيس في البلاد. وأعلن المتحدث باسم المجلس هادي طحان نظيف المصادقة على مشروع القرار الذي اقترحه البرلمان خلال فترة الحرب الصهيوأمريكية على إيران، ويفيد بإنزال أشد العقوبات على الجواسيس والعملاء الذين يعملون لصالح الموساد الإسرائيلي.
أعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران هادي طحان نظيف أن المجلس صادق على مشروع قانون يهدف إلى تجديد العقوبات بحق الجواسيس والمتعاونين مع الكيان الصهيوني والدول المعادية. وأوضح نظيف أن المشروعين عضلا في مجلس الشورى الإسلامي وجرى التأكد من عدم تعارضهما مع أحكام الشريعة الإسلامية والدستور الإيراني، وستصبح هذه التشريعات نافذة بعد توقيعها من رئيس مجلس الشورى وإبلاغها رسميا إلى رئيس الجمهورية. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة لليوم 27 بعد 700 على التوالي، عبر القصف الجوي والمدفعي وقتل المجوعين والنازحين بدعم سياسي وعسكري وصمت وخذلان من قبل أمريكا وغير مسبوق من قبل المجتمع الدولي. وتشن قوات الاحتلال عشرات الغارات وترتكب المزيد من المجازر مع تفاقم معاناة النزوح التي تطال أكثر من 2 مليون إنسان وسط مجاعة قاسية بهدف تفريغ مدينة غزة من سكانها وتدميرها. وأفادت مصادر طبية باستشهاد 54 فلسطينيا منذ فجر اليوم، فيما أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة باستشهاد أحد ضباطه جراء استهداف الاحتلال للطواقم أثناء مهمة إنقاذ داخل مدرسة بحي الزيتون في مدينة غزة. وحول أبرز المجازر التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها في قطاع غزة نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
أكثر من 66,000 شهيد ونحو 169,000 جريح، حصيلة ضحايا حرب الإبادة الجماعية التي لا يزال يشنها كيان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لنحو 24 شهراً. قصف متواصل بالغارات الجوية والمدفعية الثقيلة مع إلقاء مناشير تهدد السكان بالنزوح، وارتكاب مجازر وحصار خانق وتجويع ممنهج بدعم أمريكي يرافقهم سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى يوميا وتفاقم الكارثة الإنسانية. وليس آخر هجمات الاحتلال الدموية والوحشية استهدافه نازحين في شارع الرشيد الساحلي وخيمة صحفي داخل حرم مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وخيام نازحين في بلدة الزوايدة وسط القطاع أيضا. ومن ارتفاع حصيلة الضحايا بشكل متواصل وسقوط عشرات الشهداء في شمال القطاع ووسطه وجنوبه في ظل استمرار الغارات الجوية والقصف المدفعي، أعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع حصيلة ضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى أكثر من 453 شهيدا، بينهم نحو 150 طفلا. المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أعلن عن ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين الذين قتلهم الاحتلال الإسرائيلي إلى 254 صحفياً بعد استشهاد 2 من الصحفيين خلال الساعات الماضية، مندداً بقصف الاحتلال داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى للمرة 15 على التوالي، في استمرار لجريمته الممنهجة ضد النظام الصحي في القطاع. وأعلن المكتب أن الاحتلال يرتكب جريمة جديدة بإغلاق شارع الرشيد الذي يمثل أحد الشرايين الحيوية التي يعتمد عليها المدنيون في تنقلهم بين محافظات القطاع، مؤكدا أن هذا الإجراء التعسفي يندرج في إطار سياسة التضييق والحصار والإبادة الجماعية التي يواصلها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في القطاع. وفي ظل استمرار الحصار، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف من أن طفلا من كل 5 في قطاع غزة يولد قبل أوانه أو بوزن ناقص نتيجة التجويع الممنهج المستمر منذ عامين، داعية إلى إدخال مساعدات عاجلة وواسعة النطاق للأطفال والأمهات والعائلات التي تواجه خطر الموت جوعا.
أعلنت وسائل إعلام عبرية حدوث دوي انفجارات قوية في سماء أسدود شمال غلاف غزة إثر رشقة صاروخية أطلقتها فصائل المقاومة في غزة باتجاه مستوطنات الغلاف. وقالت القناة 12 العبرية إن المنظومات اعترضت 4 صواريخ من أصل 5 دون ذكر مكان سقوط الصاروخ الأخير. وتأتي هذه الإطلاقات بعد نحو عامين من العدوان الإسرائيلي المستمر والمجازر وادعاءات الاحتلال بأنه قد قضى تماما على المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم تعليق عملياتها الإنسانية في مدينة غزة مؤقتا ونقل موظفيها جنوبا بسبب تصاعد العدوان الإسرائيلي الذي يواصل الضغط على المدينة المحاصرة بالقصف الجوي والمدفعي في إطار سعيه لاحتلالها. وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها أجبرت على تعليق عملياتها الإنسانية في مدينة غزة وستواصل جهودها في التقديم للدعم للمدنيين كلما سمحت لها الظروف من خلال مكاتبها في دير البلح ورفح. وكانت منظمة أطباء بلا حدود قد أعلنت أيضا تعليق عملياتها في مدينة غزة الجمعة الماضية. دخل أسطول الصمود العالمي حالة طوارئ قصوى بعد أن بشرت قوة الاحتلال عملية عسكرية ضد السفن المشاركة في الأسطول. وأكدت مصادر إعلامية أن الجنود البحرية الإسرائيلية صعدوا على متن عدد من قوارب الأسطول فيما أحاطت زوارق عسكرية إسرائيلية بسفن الأسطول بشكل كامل. يتواصل الجدل بشأن الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل يومين بشأن وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتبادل الأسرى وانسحاب جيش الاحتلال من القطاع، حيث يرى فيها المراقبون خديعة سياسية وفرضا لأهداف لم يستطع كيان الاحتلال الإسرائيلي من تحقيقها خلال عامين من القصف والمجازر والاحتلال. المزيد حول هذا الموضوع في تقريرنا التالي.
احتلال إسرائيلي مقنع، وصاية أمريكية دولية، نزع للشرعية ومحو للهوية الفلسطينية، تصفية المقاومة باتجاه تصفية القضية الفلسطينية. هذا باختصار المضمون الحقيقي لخطة ترامب لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. في المقابل تستجيب خطة ترامب التي أعلن عنها يوم الاثنين الماضي لاحتياجات فلسطينية عاجلة أبرزها وقف العدوان الإسرائيلي وإدخال المساعدات ومنع التهجير سكان قطاع، مع وعود غير محددة بسقف زمني بالانسحاب الإسرائيلي من القطاع وإنفاذ صفقة تبادل أسرى معقولة أو يمكن البناء عليها. غير أنها تتجاهل أو تتعمد التهرب من الاستحقاق الأساسي للصراع وجوهره، وهو حق الشعب الفلسطيني في أرضه وسيادته عليها وصناعة قراره وانتخاب قيادته بإرادته الحرة. بالتأكيد هناك حاجة ماسة وقصوى لوقف حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، وليس ثمة مصلحة في إهدار قطرة دم واحدة ما أمكن ذلك، غير أن هذه الخطة تعمدت اصطناع تناقض أو تعارض بين الحقوق الإنسانية المعيشية للفلسطينيين وبين حقوقهم الأصيلة الشرعية والقانونية والسياسية، وكأن حصولهم على الأولى يلغي حقهم في الحصول على الأخرى. فبعد أكثر من 100 عام من المقاومة والثورات والانتفاضات، وبعد مئات القرارات الدولية في حق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير وبالعودة بإنشاء دولته المستقلة، يأتي ترامب ليغتصب الشرعية من أصحابها ولينشئ هيئة وصاية على غزة يسميها مجلس السلام برئاسة ترامب، ولعل إدارتها تكون تحت توني بلير رئيس وزراء بريطانيا السابق، ويشكلها دون استشارة أو موافقة الشعب الفلسطيني ودون سقف زمني محدد لانتهاء دورها. وتفصل خطة ترامب قطاع غزة عن الضفة الغربية، وتضرب جوهر حل الدولتين، وتعطل المسار الذي أخذ زخما كبيرا في الأيام الماضية في الاعتراف بدولة فلسطين، حيث وصل عدد الدول المعترفة بها 81% من دول العالم. وخطة ترامب لا تضع أي التزام تجاه إقامة الدولة الفلسطينية، وتشترط الرضا الإسرائيلي الأمريكي عما تسميه إصلاح السلطة لمجرد الدخول في مسار تفاوضي باتجاه الدولة، وهو المسار العقيم نفسه الذي بدأ مع اتفاقات أوسلو قبل 32 عاما. من جهة أخرى، فإن مجرد عرض ترامب للخطة وموافقة نتنياهو عليها هو اعتراف عملي بعجز القوة العسكرية الإسرائيلية الطاغية عن تحقيق أهدافها في القطاع وفي سحق المقاومة وفي استرداد الأسرى الصهاينة.
في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. الحكومة الإيرانية تعد برنامجا لمواجهة الحظر وستعرضه الأحد المقبل لإقراره. استشهاد أكثر من 50 مدنيا اليوم في قطاع غزة، والمقاومة تطلق صواريخ على كيان الاحتلال. شهيد باعتداء إسرائيلي على لبنان، وحزب الله يؤكد أن المقاومة في طور التعافي وزيادة الاستعدادات. شكرا لكم على كرم المتابعة، ودمتم في رعاية الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الأكارم، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان خطة ترامب سلام على مقاس الاحتلال، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. سؤال يفرض نفسه، هل خطة ترامب سلام منشود أم استسلام مفروض؟ ويبقى التساؤل الكبير، كيف ستنعكس هذه الخطة على المقاومة والسلطة الفلسطينية؟ والمشهد الأوسع، ما موقف العرب والعالم إذا فشلت هذه المبادرة؟ إذن محورنا في هذا البرنامج مستمعينا الكرام، خطة ترامب، سلام على مقاس الاحتلال. تطبيق الواتساب ورقمنا هو 0098-921-5-48-9950. أرقام الهواتف المباشرة مستمعين مستمعاتنا 0-8-9-21 مفتاح البلد والعاصمة طهران، الرقم الأول 22-01-37-62، الرقم الثاني 22-01-37-68، والرقم الثالث 22-01-38-48. تحية طيبة لحضراتكم وحبتنا في كل مكان أينما كنتم. تطلع علينا هذه الأيام خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لغزة، خطة تسوق كاتفاق سلام لكنها في حقيقتها بعيدة كل البعد عن ذلك، فهي ليست أكثر من رؤية أولية بلا التزامات واضحة ولا جداول زمنية ولا ضمانات لتنفيذها. في جوهرها لا تتجاوز كونها إطارا دبلوماسيا لإعادة ترتيب ما بعد الحرب، صيغ أو تم صياغتها بعناية ليخدم صورة واشنطن حقيقة، ويستجيب لضغوط متزايدة لإنهاء حرب أخفقت تل أبيب في تحقيق أهدافها، كل ذلك مع التأكيد طبعا على حماية مصالح الاحتلال وترك الفلسطينيين معلقين بوعود مؤجلة واتفاقات غامضة. وعلى الجانب الفلسطيني تستقبل الخطة بقلق وارتياب سواء في غزة أم في رام الله، فحركة حماس تدرك أن البنود أقرب إلى رؤية الاحتلال منها إلى أي تسوية عادلة، والخطة في نهاية المطاف لا تبدو سوى هذا العرض الذي نحن نسميه استسلام مقنع، تسليم للمحتجزين الصهاينة مقابل وعود غير مضمونة بالانسحاب وفك الحصار وإعادة الإعمار. أما السلطة الفلسطينية مستمعينا مستمعاتنا التي تراجع دورها حتى بات شبه غائب، فلم تعد تمتلك أي تأثير فعلي بعد أن كانت طرفا على طاولة المفاوضات الدولية، تحولت اليوم إلى كيان مهمش لا يملك سلطة حقيقية ولا صلة مباشرة بما يعيشه الفلسطينيون على أرضهم. والمفارقة أيضا أحبتنا أن الخطة الأمريكية تقترح أن يعهد بالترتيبات الأمنية والإدارية في قطاع غزة إلى هيكل دولي يقوده رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير بمساعدة تقنيين فلسطينيين لا يمثلون أحدا من أبناء الشعب على الأرض. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
برغم الاعتراضات الشكلية لدى بعض اليمين الصهيوني على خطة ترامب لوقف الحرب في قطاع غزة، فقد رأت فيها غالبية الأوساط الصهيونية إنجازا كاملا لتل أبيب وإملاء تاما لشروط الاحتلال على الفلسطينيين، وهي الخطة التي تضمن لنتنياهو إعلان النصر المطلق من خلال تحقيق أهداف الحرب عبر استعادة الأسرى وتدمير قدرات المقاومة العسكرية وعزل حماس وتحقيق أهداف عميقة عبر دعم عربي وإسلامي لإخراج الكيان من عزلته الدولية، رغم أنه لم يقدم تنازلات تذكر تتعلق بالحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.
ترامب أوقف حالة التدهور الكبيرة التي نمر بها حاليا حيال وضعنا العالمي، حيث سيؤدي ذلك إلى هدوء في أوروبا وكل الهجوم ضدنا في الأمم المتحدة. فنحن أمام فرصة لمحاولة إيقاف أمور إضافية والطريق لا تزال طويلة.
لو سألنا أنفسنا كيف يمكن أن نقوم في صباح نوفمبر عام 1917 بعد وادي بلفور وكيف سيكون شعوركم، وأنا أشعر بمعنويات عالية لأننا أمام وادي بلفور للعهد الجديد. ففي العامين الأخيرين نرى تظاهرات في كل مكان تتحدث عن فلسطين من النهر حتى البحر، وهناك من ينزع الشرعية عن أصل وجود الدولة اليهودية الإسرائيلية. لكن عندما يجلس في الأمس رئيس الدولة الأقوى في العالم ويقول بالتفصيل بأن القدس هي العاصمة الأبدية لإسرائيل وللشعب اليهودي، فأنا أقول بأن هذا هو وعد بلفور للعهد الجديد.
أوساط اليمين الصهيوني المتطرف عبرت عن رضاها عن الخطة التي تضمن البناء من دون حدود في المستوطنات وقطع الطريق كليا على أي دولة فلسطينية، رغم بعض الإشارات التي لا قيمة لها حول هذه الدولة بحسب أوساط العدو.
مدينة فلسطينية،
الدولة الفلسطينية مهما فعلنا، حتى لو كان اليسار المتطرف في إسرائيل في الحكومة فهي لن تقوم، لأن القضية غير قابلة للحل على الأرض، وهناك ضرورة إسرائيلية للبحث عن الحل الأقل سوءا. فالدولة الفلسطينية لا يمكن أن تقوم ليس بسبب الفلسطينيين، إنما بسببنا.
الأفضل لنا أن نواصل فرض الوقائع على الأرض، وأنا متأكدة أن ترامب قال لنتنياهو افعل ما تشاء، والأفضل لنا الموافقة الضمنية على فرض الوقائع على الأرض في الضفة بدلا من إعلان الضم على ورقة لا تساوي شيئا. لذا الأفضل لنا بدل التصريحات الصاخبة التي تريح قلوبنا وتدغدغ مشاعرنا القومية أن نقوم بالأمور على الأرض في فرض البناء الذي بلغ حدودا غير مسبوقة في الضفة.
المعلقون الصهاينة رأوا أن نتنياهو لم يعد يشعر بأنه محاصر من قبل وزراء اليمين، وأنه يستطيع الذهاب في حال نجاح هذه الخطة إلى انتخابات مبكرة تحقق له الفوز والعودة للسلطة مجددا استنادا إلى هذا الإنجاز.
أشكر جزيل الشكر الزميل علي بردة على هذا التقرير، والسمعين ومسمعاتنا الذي استمعنا إليه. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مشكورا في هذه اللحظات الخبير في الشؤون الإسرائيلية دكتور وليد محمد علي. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا،
حياكم الله. دكتور، ما هي الدوافع الحقيقية وراء طرح الولايات المتحدة لخطة ترامب بشأن غزة في هذا التوقيت بالذات؟ وهل الهدف منها تحقيق السلام أم خدمة مصالح الاحتلال؟
بسم الله الرحمن الرحيم. من الواضح أن العزلة التي واجهها رئيس الوزراء الصهيوني نتن في الأمم المتحدة وفي الشارع الأوروبي والشارع الأمريكي وكل أرجاء العالم إذا شئ، هذه العزلة لم تكن لنتنياهو فقط، بل كانت لترامب أيضا عزلة شعر حاله كأنه الوحيد الذي يقف إلى هذا الكيان، لأنه هناك اتفاق في المخططات والتصورات للمنطقة. يعني ترامب يعتقد أنه يشغل نتنياهو بما يخدم مصالحه هو في إبقاء هيمنة الولايات المتحدة الكونية. خسارة نتنياهو تعني خسارة لترامب، تعني خسارة ما يمثل ترامب في الولايات المتحدة.
نعم.
لذلك هذا الخسارة فكروا بعمق كل ما يسمى الدولة العميقة في الولايات المتحدة، وهي التي أشارت على ترامب استضافة توني بلير واستضافة كوشنير مرة أخرى بعد أن كان في الظل، ليفكروا بمخطط جديد قد يخرج من هذا المأزق. فوجدوا هذا التصور، التقى الأمراء والحكام العرب وإلى آخره، وقدم لهم وعودا لفظية باللقاء مع ما أسماهم ترامب قادة عرب ومسلمين. لم يقدم أي تصور مكتوب، هو قدم حكي حديث كذا، في هذا الحديث حاول كما قال هو أنا أفخمهم وأكبر حجمهم وإلى آخره، لكن لا أعطيهم شيئا. بينما في اللقاءات مع نتنياهو، هذه اللقاءات مر ساعات وساعات بين ويتكوف ووزير الخارجية الأمريكي وكوشنير ومعنى نتنياهو ودريمر ليتفقوا على النقاط ليسجلوا هذه النقاط باتفاق. يعني هذا اتفاق النقاط 21 أكيد لم يروها أولئك الذين أسمعوا.
نعم دكتور وليد محمد علي. دكتور أتساءل إلى أي مدى يعني يمكن اعتبار هذه الخطة بديلا عن بديلا سياسيا عن الحرب التي لم تحقق أهدافها، أم أنها في جوهرها استمرار للحرب لكن بوسائل مختلفة؟
هي استمرار للحرب واستمرار العدوان واستمرار لتصفية القضية الفلسطينية.
نعم.
هو يعيد تدوير ما سمي بخطة أو اتفاقات أبرام. اتفاقات أبرام التي كانت جوهرها اتفاقات بين نتنياهو والحكومة الصهيونية وبعض الدول العربية وتصفية القضية الفلسطينية، عزلها.
نعم.
الفلسطيني ينتهي من كل شيء، يجرد من سلاحه، يجرد من كل أدوات قتال دون أن يعطى الفلسطيني شيء على الإطلاق.
نعم.
هذا جوهر اتفاقات أبرام.
نعم.
هم يريدوا تدوير هذه الخطة مجددا بطريقة أخرى، لكن الجوهر هو واحد، تصفية القضية الفلسطينية.
بلى.
وإيجاد صيغة لتجديد أو إطلاق الروح لمشروع الشرق الأوسط الجديد.
نعم.
هم الآن بالكيان الصهيوني يعتبر نفسه في مرحلة تجديد ثانية. المرحلة الأولى يريد أن يركزها ويثبتها وهي مرحلة تهويد فلسطين.
بلى.
كل فلسطين والقضاء على المقاومة في فلسطين. إذا ما تم ذلك، وهذا ما يعملون له ترامب ونتنياهو والإدارة الأمريكية والإدارة بدون الفندور، الإدارة الأمريكية هي اللاعب الرئيسي في هذا المشروع. بعد هذا الأمر يأتي دور المرحلة التي أعلن عنها نتنياهو ولم تعد يعني حكرا على بعض المفكرين والمتابعين، وهو مشروع إسرائيل الكبرى. علنا صريحكم، مش معد من حديثنا احنا.
نعم.
يسيطر على كل لبنان، كل سوريا، كل الاردن، الى نهر الفرات والى اجزاء واسعه من مصر الى نهر النيل والعربيه السعوديه وصولا لمكه والمدينه والكويت جاهزة ترضية.
نعم.
هذه مرحله اولى. المرحله الاساسيه هي ما سمي الشرق الاوسط الجديد، وقال نتنياهو نحن نعيد صياغه الشرق الاوسط. الجديد يشمل كل المنطقة العربية ومحيطها الإسلامي. إذا ما فرضت الصهيونية هيمنتها على هذه المنطقة التي تسمى الشرق الأوسط الجديد ومخططها معروف، نعود إلى الصيغة التي طرحها بيرز، وهي أن الشرق الأوسط الجديد هو اندماج بين العقل اليهودي واليد العاملة العربية والمال العربي. هذه المعادلة لأي إنسان سألته عنده شيء بسيط من العقل، من هو السيد؟ عقل، مال، يد عاملة، من هو السيد؟ من هو الموجه؟ هو الكيان الصهيوني.
نعم.
لأن يصبح الكيان الصهيوني مشروع إمبريالية عالمية. الآن الصهيوني اللي بسميها التوطيني الموجود في الغرب في الولايات المتحدة هي شريك مضارب مع الطغم المالية التي تؤسس الدولة العميقة في أمريكا. لكن إذا ما تمكن الكيان الصهيوني من إعادة ما يسمى الشرق الأوسط الجديد وبنائه، يصبح هو حتى الصهيونية الاستيطانية، الكيان الصهيوني القائم هو الشريك المضارب في النظام العالمي وفي قيادة النظام العالمي. ما يعني أن الحركة الصهيونية ستصبح هي القائد الأساسي على المستوى الدولي والكوني.
نعم دكتور، يعني لماذا وقع الاختيار على توني بلير كمفوض يعني سامن؟ ما رمزية إعادة استحضار شخصية ارتبطت بحرب العراق لإدارة مشهد غزة؟
توني بلير بدأت مرحلة اللي هو ارتبط شخصيته بشخصية ما سمي العدوان على العراق وهو عدوان وليس حربا. هذا ينطبق أيضا، هو كان قاد المرحلة التي تلت اتفاقات أوسلو وما سمي بإعادة بناء السلطة وما سمي ببناء أجهزة الأمنية للسلطة ومؤسساتها. يعني توني بلير وهو يقود الحرب على العدوان على العراق كان له دور في تركيز هيمنة الولايات المتحدة على المنطقة وبناء سلطة فلسطينية عميلة للاحتلال. فهم يريدوا تكريس هذه التجربة، يعني تجربة توني بلير يريد تكريسها، تكريسها من حيث فرض الهيمنة الكاملة على المنطقة، لأنهم باتوا يدركوا أنهم لن يستطيعوا تحقيق ما يريدوا في المنطقة دون تصفية القضية الفلسطينية. يريدوا مشورة توني بلير ورأيه في كيفية تصفية هذه القضية.
نعم.
وهذا الأمر هو الأمر الخطير. خطير. يريدوا أن يقدموا مصالح البعض في السلطة الفلسطينية، بعض الأشخاص بحجة إعادة بنائها، من ينسجم تماما مع المشروع الصهيوني ليصبح عميلا بشكل لا يخجل به للحركة الصهيونية. هذا هو الأمر الخطير. أنا أتذكر شغلة من في قضية من القضايا إبان أوسلو، طرح بعض المفكرين الصهاينة خدعة كبرى على الفلسطينيين، تعالوا لنتفق نحن وإياكم الفلسطينيين والصهاينة، إذا اتفقنا نحن الطرفان نستطيع أن نقود المنطقة كاملة. طبعا هذه خدعة، هم بدهم هؤلاء الفلسطينيين أدوات عميلة تسهل عليهم السيطرة على المنطقة العربية والإسلامية ليسيطروا على العالم. إذا ما تمكن الكيان، وهذا بالمناسبة العمق الديني أيضا، يجب أن لا ننساه، معنى هذه السيطرة طغيان ما يسمى الديانة اليهودية زورا وبهتان وإلى علاقة لها، هذه المزورة كله على باقي الديانات، هذا إلغاء وتوجيه ضربة قاسمة للدين الإسلامي والديانة المسيحية. هم لا يعترفوا لا بالديانة الإسلامية ولا بالديانة المسيحية بغض النظر عن وجود صهيونية مسيحية، وأيضا الآن صار عرب متصهيونين، يعني مين قال لا؟ هذا الأمر الخطير الذي يخطط، لكن تقديري أن هذا كله سيعني مزيدا من الفشل، مزيدا من الصراعات، مزيدا من إراقة الدماء في المنطقة، وليس حلا بأي شكل من الأشكال.
طيب دكتور، حسب متابعتكم كيف تتعامل قوى المقاومة مع هذه الخطة عمليا؟ يعني ما فرص توحيد الموقف الفلسطيني في رفضها أو التفاوض حولها؟
الموقف الفلسطيني إذا قصدت السلطة والمقاومة، هذا وهم أنا بالنسبة لي. السلطة تقع في حضن المشروع الغربي وتريد أن تكيف نفسها كما يريد المشروع الأمريكي للأسف الشديد. المقصود بالتوحيد وتوحيد قوى المقاومة، المقصود محور المقاومة كيف يتعامل مع الأمور، لأنه إذا تمكن الصهاينة من تصفية جزء من قوى محور المقاومة سينتقل إلى الجزء الآخر.
بلى.
لا خيار أمام قوى المقاومة إلا إيجاد صيغة تكامل تشبيكي، لا نقول وحدة لا نقول اندماج، بل بالحد الأدنى تكامل تشبيكي حيث يعمل الجميع معا في تنفيذ خطة واحدة، وهي الدفاع عن مستقبل هذه الأمة وعن مستقبل العقيدة الإسلامية والمسيحية أيضا في مواجهة هؤلاء العنصريين المقتنعين حتى النخاع أنهم شعب الله المختار، وأن بقية الشعوب خلقت لتخدمهم أو لا حق لها في الحياة.
نعم. في سؤالي الأخير دكتور، يعني هل يمكن اعتبار هذه الخطة مدخل لمرحلة جديدة من تصفية القضية الفلسطينية بالكامل، أم أن صمود الشعب الفلسطيني قد يحولها إلى مجرد ورقة فاشلة أخرى؟
لا، هي المخطط هيك، تصفية القضية الفلسطينية ويوجدها محطة رئيسية في تصفية القضية، لكن الوقائع وحقيقة الخلل في الولايات المتحدة الآن، هذا الحراك الدولي العازل للكيان الصهيوني والمؤيد لفلسطين، صمود قوى المقاومة وفشل الكيان في والولايات المتحدة في تحقيق مخططهم في الكاملة في أي منطقة من أو أي بقعة أو أي مكون من مكونات محور المقاومة، يشي أن الذي سيخر وسيفق هو الولايات المتحدة والكيان الصهيوني. وأنا من الذين يعتقدوا أن الكيان الصهيوني دقت مسامير كبيرة جدا في نعشه. هذا الكيان لن يبقى. نعم هناك تضحيات، نعم هناك خسائر، لكن لا خيار إلا القضاء على هذا الكيان، وهذا الكيان لم يعد قابلا للحياة.
نعم. تحية طيبة للدكتور وليد محمد علي الخبير في الشؤون الإسرائيلية، كنتم معنا في هذا اللقاء، بارك الله بكم سيدي الفاضل.
أهلا وسهلا، بارك الله فيك، شكرا لك.
نحن الطرور، نحن الرباب، نصنع شبيه الله.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في لقائنا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تستمعون إلينا أيها الأحبة، وننتقل أو نبقى في غزة حيث تتواصل حرب الإبادة الصهيونية الصهيوني-أمريكية على قطاع غزة لليوم 26 بعد 700 وسط قصف متواصل وتجويع ممنهج، وهذا ما فاقم المأساة الإنسانية غير المسبوقة في تاريخ الحصار على القطاع. حول آخر التطورات على صعيد القطاع وفنا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
نعم، نبدأ بالتطور الأهم ربما على صعيد الميدان، وهو قرار جيش الاحتلال الإسرائيلي بمنع الدخول إلى مدينة غزة، إغلاق الطريق من جنوب القطاع إلى مدينة غزة، والاكتفاء بالسماح للمواطنين الفلسطينيين بالخروج من المدينة. معنى هذا الإغلاق أنه لن يسمح بإدخال الطعام والشراب للمواطنين الفلسطينيين، ولن يسمح بإدخال الأدوية والمعدات الطبية للمشافي، وبالتالي قرار إضافي يجبر الناس على الخروج من مدينة غزة. من المعروف أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أغلق معبر زكيم العسكري الذي كان يمر من خلاله الطعام أو المساعدات لسكان غزة، وبالتالي أصبح مصير نصف مليون مواطن داخل مدينة غزة مجهول وفي وضع صعب، ويجبر الناس على الخروج ليس فقط من خلال إغلاق الطريق، ولكن أيضا من خلال الغارات الجوية العنيفة التي حصدت أرواح 17 فلسطينيا في مدينة غزة هذا اليوم. كان بينهم 7 مواطنين في مركز نزوح مدرسة الحرية في حي الزيتون، أضيف إليهم أحد ضباط الدفاع المدني الذي أصيب مع 5 من رفاقه ثم استشهد لاحقا خلال محاولات إنقاذ الناس. أيضا كان هناك 7 شهداء في غارة إسرائيلية على حي الدرج من عائلة أبو خميل قصفهم جيش الاحتلال، وشهيد في حي الرمال وشهيدين في حي تل الهوى. بالتالي جيش الاحتلال الإسرائيلي يضغط عسكريا على مدينة غزة ويحاصرها تمهيدا لاحتلال ما تبقى منها من أحياء خاصة في الوسط والغرب. في المنطقة الوسطى من قطاع غزة أيضا يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات القصف المستمرة، شهيد في مخيم نبريش، شهيدان في مخيم النصيرات، وأيضا إطلاق نار على متلقي المساعدات جنوب محور تسارين حيث أصيب 3 من المواطنين الفلسطينيين. هنا أيضا في مدينة خان يونس كان هناك شهيد في جنوب المدينة نتيجة غارة إسرائيلية، مع الاستمرار في عمليات نسف المنازل في جنوب المدينة وفي وسط مدينة خان يونس. والزوارق الحربية الإسرائيلية أكملت المهمة وقامت بإطلاق النار على ساحل البحر. معظم مناطق قطاع غزة تتعرض للقصف، وإن كان التركيز على مدينة غزة التي يريد جيش الاحتلال الإسرائيلي تدمير ما تبقى منها.
نشكر الزميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية من غزة. لا تزال غزة مستمعين الأكارم تنزف يوميا تحت وطأة آلة الحرب والحصار. الموت هناك لم يعد وجها واحدا، بل تعددت أشكاله بين صواريخ تسقط البيوت فوق ساكنيها، وجوع يفتك بالأجساد المنهكة في غياب الغذاء والدواء. أطفال القطاع الذين كان يفترض أن يعيشوا طفولتهم بسلام صاروا أول ضحايا هذه الكارثة الإنسانية التي لا يعرف العالم متى تتوقف. الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
هذه طفلة غزة المجروحة تناغي بسكينة وكأنها تقول للعالم نحن هنا، ما زلنا هنا أحياء رغم كل هذا الظلام. ربما براءة عينيها تشكو للسماء ما حل بها وبأقرانها، فقرينتها هذه ارتحلت عن الدنيا بعيون شاخصة وعظام ظاهرة وأمعاء خاوية. ماتت قرينتها جوعا، ماتت بعدما رأى العالم كله معاناتها وسمع ووثق ثم قلب الصفحة. ففي غزة لا ينجو أحد من جور الصهاينة المحتلين. ينتظر الأطفال على قارعة الموت إما جوعا وإما قتلا بالقذائف المقيتة. فهنا لا تعد الساعات بالوقت، بل تقاس بعدد الشهداء وعدد المفقودين وعدد الأنفاس التي ما زالت تقاوم الغياب. أمهات غزة يلدن الحزن من بطون الألم، يغسلن ثياب أطفالهن بالدموع ويلقن أطفالهن الشهادة بدل التهليل. 25 طفلا في مشافي مدينة غزة يقاومون بصمت. اليونيسف حذرت من خطورة الأوضاع هناك وطالبت بنقلهم وإجلائهم، بالرغم من أن سبيل الإجلاء محفوف بالخطر وقد يتعرضون للقصف. لا دورة لا مدارس ولا مشافي بمنأى عن إجرام الاحتلال، لكن في غزة صمود من نوع آخر، صمود يأبى الغزيون أن يتخلوا عنه، عن حقهم في المقاومة وإرثهم في الأرض، حتى لو اجتمع جبابرة العالم غربانا وعربانا عن سلبه منهم.
أنا ما طلعتش من الأول عشان أطلع، مش طالع هذا أرض مين اللي بده يأخذها منا؟ لا يهود ولا غير يهود. مالكوا يا أبو اللي انتوا قولوا للعالم كله هيك، إحنا بنطلعش من أرضنا. مالكوا أرضنا هذا ما نطلع من الموت فيها يا زلمة، أسيب دار الأمير لليهود؟
أشكر الزميلة هدى مكي على هذا التقرير. مستمعين الأكارم، في القدس جددت مجموعات المستوطنين استباحة باحات المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم الأربعاء وسط أداء طقوس تلمودية بحماية مشددة من قوات الاحتلال. وأفادت مصادر مقدسية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد المبارك من باب المغاربة على شكل مجموعات خلال الفترة الصباحية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية بحماية من قوات الشرطة ومخابرات الاحتلال. هذا ودعت جماعات منضوية في إطار ما يسمى اتحاد منظمات الهيكل المزعوم أنصارها للمشاركة الواسعة في اقتحامه الاثنين المقبل بحجة الاحتفال بعيد العرش العبري. ومن القدس إلى الضفة الغربية مستمعين الأفاضل، حيث اقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم الأربعاء مخيم الفارعة جنوب طوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة، وحصلت أحد المنازل مستخدمة قوات خاصة وطائرة مسيرة وتعزيزات إضافية، فيما نادت عبر المكبرات على شبان لتسليم أنفسهم. في طول كرم اعتقلت قوات الاحتلال فارس عبد ربه من حارة ذياب ومعضاد جمال كليبي من ضاحية شويكة وعطية وائل محمود من بلدة بلعة شرق المدينة. وفي جنوبي الضفة أفاد مسؤول في منظمة البيدر أن مستوطنين أقدموا اليوم على تقطيع وتكسير عشرات أشجار الزيتون في وادي سعير شمال الخليل. كما أكدت مصادر محلية أن مستوطنين أحرقوا فجر اليوم أجزاء من منزل في بلدة حوارة جنوب نابلس ما تسبب بأضرار مادية. لازلتم معنا في لقائنا فلسطين اليوم مستمعينا الكرام، وننتقل إلى اليمن، حيث أعلنت القوات المسلحة تنفيذها عملية عسكرية استهدفت سفينة مينا رفاق راخت لانتهاك الشركة المالكة قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة. وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان تلاه أن العملية تمت في خليج عدن بصاروخ مجنح وأدت إلى إصابة السفينة بشكل مباشر واشتعال النيران فيها وهي معرضة للغرق. وحدد أن العملية جاءت انتصارا للشعب الفلسطيني وردا على جرائم الإبادة الجماعية والتجويع في غزة، وتأكيدا لاستمرار حظر حركة الملاحة البحرية للاحتلال في البحرين الأحمر وكذلك العربي.
انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء وردا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، وتأكيدا على استمرار حظر حركة الملاحة البحرية للعدو الإسرائيلي في البحرين الأحمر والعربي، نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينة من نيرت كرات لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة. تمت عملية الاستهداف في خليج عدن بصاروخ مجنح، وقد أدت العملية إلى إصابة السفينة بشكل مباشر واشتعال النيران فيها وهي الآن معرضة للغرق بفضل الله. إن شعبنا اليمني العظيم المجاهد الصابر مستمر وسيستمر في إسناد ونصرة الشعب الفلسطيني المظلوم ضد جريمة القرن. تؤكد القوات المسلحة اليمنية أن عملياتها العسكرية مستمرة ولن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة. كما تؤكد القوات المسلحة اليمنية على استمرار فرض حظر الملاحة البحرية على العدو الإسرائيلي في البحرين الأحمر والعربي وباب المندب وخليج عدن، وتجدد تحذيرها لكافة الشركات والسفن من مغبة انتهاك الحظر المعلن عنه سابقا. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة.
أعود لكم أحبتنا. في عرض البحر وعلى مقربة من شواطئ غزة المحاصرة، يواصل أسطول الصمود العالمي رحلته متحديا المضايقات والتهديدات التي تحاول عرقلته. سفن تحمل على متنها متضامنين من شتى بقاع الأرض جاءوا ليؤكدوا أن غزة ليست وحدها، وأن الحصار مهما طال لا بد أن ينكسر أو يكسر. أسطول إنساني يحمل الأمل في وجه الجدران البحرية والقيود العسكرية. الزميلة فاطمة شاهين والتقرير التالي.
حاملين ما تيسر من عزيمة وقوة وإرادة، يواصل ناشطون وسياسيون إلى جانب شخصيات من مختلف دول العالم رحلتهم إلى قطاع غزة. يقترب أسطول الصمود شيئا فشيئا من شواطئ بحر غزة في مهمة دونها الكثير من المخاطر والتحديات. فالاحتلال يتربص شرا بطاقم الأسطول المصر على تجاوز كل التهديدات.
أنت بصوت الأسطول وعيناه، ارفعوا الهمم فغزة تنتظرنا جميعا. ما هذا الكيان إلا قشرة هشة جبان من نتنياهو إلى بن غفير، يخفي فراغه بالضجيج والتهديد، وكل صرخاته لا تهز عزيمتنا لحظة. ما هذا الكيان إلا سراب يتوهم القوة لكنه ينهار أمام إرادة الشعوب ووضوح الحق. رسالة واضحة، توقفوا عن دعم محتل يمول منكم أسلحة تستخدم ضدكم. ورب جيلا يعرف أن البوصلة الوحيدة هي فلسطين. الكيان اليوم تعرى أمام العالم، وغزة كشفت هشاشة منظومته. الحق أقوى والحق قادم.
إدارة أسطول الصمود طالبت حكومات الدول المشاركة إلى مرافقة السفن وحمايتها لضمان وصولها إلى شواطئ القطاع في ظل التهديدات الإسرائيلية التي تواجهها الفعالية الإنسانية. وأكدت الإدارة في بيان حق الأسطول في حرية المرور والوصول الإنساني وفق القانون الدولي، مشددة على ضرورة حماية السفن وضمان وصول المساعدات إلى سكان القطاع. كما دعت الإدارة حكومات تركيا وإيطاليا وإسبانيا وكل دول العالم إلى ترجمة دعمها السياسي إلى التزامات فعلية وأعمال ملموسة لضمان نجاح المهمة الإنسانية. هذه رسالتي إلى المحاربين الأخلاقيين في أسطول الصمود. سمعت أنكم تبحرون مجددا نحو غزة، ولم أستطع إلا أن أرسل إليكم رسالة أتمنى لكم فيها رحلة موفقة وآمنة، وأن تصلوا سالمين إلى غزة. نحن خلفكم ولن نترككم وحدكم. وقال مشاركون في الأسطول إن سفنهم تعرضت لهجمات بطائرات مسيرة في البحر الأبيض المتوسط، واتهموا الكيان الصهيوني بالمسؤولية عنها.
شكرا للزميلة فاطمة شاهين على هذا التقرير. مستمعينا وسامعاتنا، في تونس صوت الشارع بصوته العالي مجددا تضامنا مع غزة، حيث احتشد المئات أمام السفارة الأمريكية في وقفة احتجاجية حاشدة تنديدا بالدور الأمريكي في دعم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال. ننتقل للتفاصيل نستمع إليها عبر تقرير الزميل يحيى دريكي.
للمرة 92 ينظم ناشطون وقفة احتجاجية أمام السفارة الأمريكية رفضا للدور الأمريكي في دعم الإبادة التي ارتكبها الاحتلال في غزة.
دائما ننادي بطرد السفير الأمريكي وقرن غلق السفارة سفارة الأمريكا. فهذه السفارة هي صهيونية بالأصل، هي إرهابية بالأساس، وهي التي ساهمت في قتل المدنيين وأبرياء في غزة البريئة.
السفارة الأمريكية هي وراء كل ما يصير من مجازر اليوم في أهل غزة، في القطاع غزة، ثم معناها هي العقل المدبر والدعم بالأسلحة وبالذخيرة وبكل الإمكانيات وبكل القدرات وخلق بؤر التوتر والصراع في العالم الكل.
المحتجون رفعوا شعارات تندد بالإبادة والحصار، مؤكدين كذلك تضامنهم مع أسطول الصمود الذي يقترب من شواطئ القطاع والذي يتعرض لتهديد علني من وزراء الاحتلال.
تحية للأساطيل اللي قاعدة تمشي نحو غزة من أجل كسر الحصار. مسؤولية الشعوب، صمود الشعب الإيراني البطل، صمود الشعب الفلسطيني، ستتكسر جميع المشاريع الأمريكية على صخرة الإرادة والصمود.
الوقفة تزامنت مع الذكرى الأولى لاغتيال الشهيد حسن نصر الله، وهو ما اعتبره المشاركون دافعا إضافيا لمواصلة دعم المقاومة.
اغتيال السيد حسن يمثل حدثا تاريخيا كبيرا، وأنا أعتبر أن هذا حدث يجب أن يحتفل ويحتفل به سنويا في انتظار محاسبة إسرائيل التي اغتالته بتحالف مع كل أعداء المقاومة وأعداء الحركة المقاومة وخاصة أمريكا.
الوقفة 92 أمام سفارة أمريكا هذه تخليد لذكرى استشهاد الشهيد الأقدس سيد حسن نصر الله، وتحية للشعب اليمني والشعب الفلسطيني على صموده وعلى تضحياته من أجل فلسطين.
ونوه المحتجون مجددا بمسيرات الجيش اليمني التي تدك مدن الاحتلال وتربك المستوطنين
بعناوين مختلفة، يقفون هنا مجددا أمام مقر السفارة الأمريكية بتونس إدانة للدور الأمريكي في تخريب المنطقة، وكذلك إدانة للعقوبات المفروضة على إيران. وفي الهتافات كلمات للسيد حسن نصر الله باعتبار أن الوقفة تتزامن مع الذكرى الأولى لاستشهاده.
شكرا للزميل يحيى دريكي على هذا التقرير. ونهاية المطاف، تتكشف ملامح خطة تسوق كسلام لكنها تقرأ كاستسلام بين وعود معلقة وضغوط دولية ومصالح متشابكة. يبقى السؤال، أين يقف الفلسطيني في هذه المعادلة؟ هل تفرض عليه حلول جاهزة أم يصنع مستقبل بيديه حقيقة؟ الزمل كفيل بالإجابة. تحياتي لكم مستمعينا الكرام، في أمان.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. عنوان المحاضرة: ميزان تفضيل الناس بعضهم على بعض. يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ باقر المقدسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ذكرت مجموعة أسباب لنزول هذه الآية الكريمة، ولكن أوفقها مع الآية الكريمة ما ذكره الواحد في أسباب النزول. وذلك أن جماعة في أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم مروا في السوق فرأوا ينادى على مملوك بالبيع. طبعا مماليك كانوا يباعون ويشترون كمعاملة كانت جارية عند جميع الناس، بس الإسلام وضع لها طرق لإطلاق